والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا شك أنه في الرابعة البنائية أم أنه دخل صلاة الاحتياط فيمكن جريان استصحاب كونه في الرابعة البنائية، وذلك فيما إذا فرض أنه خرج من الركعة المشكوكة فيها، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع ثم تردد في أنه خرج من الرابعة إلى صلاة الاحتياط أم أنه ما زال في الرابعة، فهنا يمكنه استصحاب كونه في الرابعة. فإذا استصحب كونه في الرابعة تشهد وسلم ثم أتى بركعة الاحتياط. وقد أورد على هذا الاستصحاب بدعوى المعارضة، أي أن استصحاب الرابعة معارض باستصحاب عدم الرابعة، والسر في ذلك أن هذه الركعة المشكوكة بين عدمين، الثالثة وصلاة الاحتياط، فالثالثة مصداق لعدم الرابعة، وصلاة الاحتياط مصداق آخر لعدم الرابعة، فهناك جامع وهو عدم الرابعة له فردان، الفرد الأول من جامع عدم الرابعة عدم الرابعة ضمن الركعة الثالثة لأن الركعة الثالثة عدم الرابعة، وعدم الرابعة ضمن صلاة الاحتياط لأن صلاة الاحتياط مصداق لعدم الرابعة، فهذه الركعة المشكوكة التي لا يدري أنها هي الرابعة البنائية أم هي صلاة الاحتياط مرددة بين فردين لعدم الرابعة، عدم الرابعة ضمن الثالثة أو عدم الرابعة ضمن صلاة الاحتياط، فكما يجري استصحاب كونه في الرابعة لكي يأتي بالتشهد والتسليم فإنه معارض باستصحاب عدم الرابعة إما في الفرد الأول من عدم الرابعة أو في الفرد الثاني، فإن المكلف قطعان تلبس بعدم الرابعة كما تلبس بالرابعة، إما تلبس بعدم الرابعة في الثالثة أو تلبس بعدم الرابعة في صلاة الاحتياط، فيقع التعارض بين استصحاب الرابعة واستصحاب عدم الرابعة. ولكن الصحيح عدم ورود هذا الإشكال باعتبار أن عدم الرابعة جامع من قبيل الكلي من القسم الثالث، فاستصحاب عدم الرابعة إن أريد به عدم الرابعة الذي كان ضمن الثالثة فقد ارتفع قطعان، لأن المكلف جازم بأنه دخل في الرابعة البنائية وأنه تجاوز الثالثة، فهو قاطع بالتلبس بعدم الرابعة، عفواً، فهو قاطع بالخروج من عدم الرابعة الأول، وشاك في التلبس بالفرد الثاني من عدم الرابعة. إذن بالنتيجة، إما أن نفرض المكلف لم يحرز الدخول في الرابعة أصلاً فلا معنى لاستصحاب الرابعة لأنه لم يحرز الدخول في الرابعة، وإما أن المكلف أحرز الدخول في الرابعة إذن عدم الرابعة قد انقضى، وعدم الرابعة في صلاة الاحتياط مشكوك الحدوث، فاستصحاب عدم الرابعة من استصحاب الكل من القسم الثالث المردد بين فرد مقطوع الارتفاع وهو عدم الرابعة ضمن الثالثة، أو فرد مشكوك الحدوث وهو عدم الرابعة ضمن صلاة الاحتياط، فلا معنى للمعارضة بين استصحاب الرابعة واستصحاب عدم الرابعة. والنتيجة أن جريان الاستصحاب في هذه الصلاة كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره، إما استصحاب الكون في الصلاة أو استصحاب عدم الدخول في صلاة الاحتياط أو استصحاب كونه في الرابعة إن كان قد أحرز التلبس بالركعة الرابعة البنائية، الاستصحاب جار، ومقتضى هذا الاستصحاب أنه يمكنه أن يقصد بهذه الركعة المشكوكة الجزئية من الصلاة الأصلية. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من صورتي المسألة وهي الفرع التاسع. الصورة الثانية وهي ما إذا اختلفت الوظيفة بين الركعة البنائية وركعة الاحتياط، كما إذا تردد المكلف هل هو في الرابعة البنائية أم في أولى ركعتي الاحتياط. مثلاً من شك بين الثنتين والأربع فوظيفته أن يبني على أنه في الرابعة ويتشهد ويسلم ويأتي بركعتي احتياط، فتردد هل هو في الرابعة البنائية فوظيفته التشهد والتسليم والإتيان بركعتي الاحتياط، أم أنه في أولى ركعتي الاحتياط فوظيفته أن لا يتشهد ولا يسلم بل يأتي بركعة أخرى، فاختلفت الوظيفة، لأنه إن كان في الركعة البنائية فوظيفته التشهد والتسليم، وإن كان في أولى ركعتي الاحتياط فوظيفته ضم ركعة أخرى بلا فاصل، فقد اختلفت الوظيفة بين كونه في ركعة الاحتياط أو في الركعة البنائية، فهنا ما هي وظيفته؟ وظيفته بمقتضى قاعدة الاشتغال أن يتشهد ويسلم ثم يأتي بركعتي الاحتياط، فإذا فعل ذلك قطع جزماً
بأنه أتى بالصلاة الأصلية كاملة، كما أنه أتى بركعتي الاحتياط كاملة، أي أنه بمجرد أن يقوم بهذا العمل يقطع بالفراغ من الوظيفتين، فهو إن كان في الركعة البنائية سابقاً فقد ضم إليها ركعتي الاحتياط، وإن كان في إحدى ركعتي الاحتياط فهو أيضاً قد أتى بركعتين من ركعتي الاحتياط، وبالتالي فهو قاطع بإتمام الصلاة الأصلية وبالإتيان بركعتي احتياط. لكن الكلام أن هذا العمل منشأ لمحذورين لا بد من علاجهما. المحذور الأول أن المكلف إذا بنى على أن الركعة التي بيده ركعة بنائية، أي أنها الرابعة البنائية، وتشهد وجاء ليسلم، فهذا التسليم دائر بين المطلوبية والمانعية، فإن هذا التسليم إن كان في الرابعة البنائية فهو مطلوب، وإن كان في أولى ركعتي الاحتياط فهو مانع من صحة الصلاة. فالتسليم في حقه دائر بين المطلوبية والمانعية، وما كان محتمل المانعية كأحد طرفي العلم الإجمالي فهو مما لا يمكن التقرب به إلى المولى. إذ كيف يتقرب إلى المولى بما هو مانع من صحة الصلاة؟ فلا يمكنه الإتيان بالتسليم بقصد القربة مع دوران هذا التسليم بين كونه مطلوباً أو كونه مانعاً من صحة الصلاة. والجواب عن هذا المحذور بأن مقتضى استصحاب كونه في الرابعة البنائية كون هذا التسليم شنو؟ مطلوباً، وينتفي احتمال المانعية بنفس الاستصحاب، إذ المكلف لا يدري أنه ما زال في الرابعة البنائية أم أنه دخل في أولى ركعتي الاحتياط، يجري استصحاب كونه في الرابعة البنائية. مقتضى استصحاب كونه في الرابعة البنائية أن وظيفته التشهد والتسليم، فالتسليم في حقه وظيفة ظاهرية بمقتضى الاستصحاب لا بد من الإتيان بها. إذن الاستصحاب نفى احتمال المانعية فيمكنه الإتيان بالتسليم بقصد القربة. هذا من ناحية المحذور الأول. المحذور الثاني أن المكلف إذا تشهد وسلم ودخل في صلاة الاحتياط وأتم الركعة الأولى من ركعتي الاحتياط وركع الركوع الثاني من ركعتي الاحتياط، فهو بمجرد أن يركع الركوع الثاني من ركعتي الاحتياط يحصل له علم إجمالي بأن صلاته إما باطلة لزيادة ركعة أو يجب عليه إتمام هذه الركعة لكونها ثانية ركعتي الاحتياط. وبيان ذلك أن المكلف حينما يتلبس بالركوع الثاني من ركعتي الاحتياط يقول أنا في تلك الركعة المشكوكة التي شككت أنها رابعة بنائية أو أولى ركعتي الاحتياط وتجاوزتها، تلك الركعة المشكوكة إن كانت هي أولى ركعتي الاحتياط إذن فأنا قد أتيت بركعتي احتياط، وهذا الركوع ركوع زائد لأنني أنهيت ركعتي الاحتياط، فهذا الركوع الذي تلبست به ركوع زائد وهو مفسد للصلاة، ومقتضى ذلك لزوم إعادة الصلاة. وإن كانت تلك الركعة المشكوكة هي الرابعة البنائية فأنا في الثانية من ركعتي الاحتياط، ومقتضى ذلك أنه يجب علي إتمامها بالسجدتين والتشهد والتسليم. إذن لدي علم إجمالي، إما يجب إعادة هذه الصلاة لزيادة ركعة، أو يجب علي إتمام ما بيدي بناء على أنه الثانية من ركعتي الاحتياط. ومقتضى منجزية هذا العلم الإجمالي أن يعيد صلاته، باعتبار أن أحد طرفي العلم الإجمالي زيادة ركعة، وزيادة الركعة موجب لإعادة الصلاة. وهنا جوابان عن هذا المحذور. الجواب الأول ما ذكره الشيخ المرتضى الحائري قدس سره في كتابه خلل الصلاة وأحكامها صفحة 435 في المسألة 9 من فروع صلاة الاحتياط، بأنه حتى لو علم بالزيادة لا يضره ذلك، فضلاً عما إذا شك أنه زاد ركعة أم لم يزيد، بل حتى لو علم بأنه زاد ركعة. والسر في ذلك أنه لا دليل عندنا على مبطلية زيادة الركعة في الصلاة إلا قوله في صحيحة زرارة: من استيقن أنه زاد ركعة في المكتوبة أعاد الصلاة. هذا هو الدليل على مانعية الزيادة، زيادة الركعة. من استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة أعاد الصلاة، هذا هو الدليل على المانعية، وهذا لا يشمل محل كلامنا. لما؟ لأن عنوان الزيادة متقوم بكون المزيد من جنس المزيد فيه كي يصدق عليه أنه زاد، فيقال لمن زاد ماء على الكوب أنه زاد ماء، أما إذا وضع خلا في الماء لا يقال زاد بل أضاف خلا إلى الماء. فالزيادة متقومة عرفان بكون المضاف من جنس المضاف إليه، وأما مع اختلاف الجنس فلا يصدق عليه أنه زاد فيه، وإن صدق عليه أنه أضاف وضم أجنبيا إليه لكنه ما زاد فيه وفي المقام. هذا الركوع الثالث يا من الصلاة يا نافلة، فإن كان من الصلاة فهو جزء، وإن كان نافلة فهو ليس من جنس الصلاة المكتوبة كي يصدق عليه أنه زيادة فيها. إذن بالنتيجة ما بما أن الدليل على مانعية الزيادة هو صحيحة زرارة وابن بكير: من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة أعاد، والزيادة متقومة بكون المضاف من جنس المضاف إليه، والركوع في المقام إما من المضاف إليه لكونه جزءا من الصلاة أو أجنبي لكونه شنو نافلتان، لأن المكلف حينما يأتي بصلاة الاحتياط فهو يقول هذه الصلاة إما تتميم للصلاة إما نافلة، لا أنه أضاف ركعة من جنس الصلاة المكتوبة وهي ليست منها كي يصدق عليها أنها زيادة. ولكن قد مر عندنا مراراً من أن الصحيح هو ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن الزيادة في الأمور الاعتبارية تختلف عن الزيادة في الأمور الحقيقية، فالزيادة في الأمور الحقيقية تتوقف على كون المزيد من جنس المزيد فيه، وأما في الأمور الاعتبارية فبما أن المشرع قرر أن الصلاة هي هذا المركب من الأجزاء والشرائط، فبما أن الصلاة مركب من 11 جزءا وشرطا، فأي عمل ولو كان أجنبيا يضاف إلى هذا المركب بعنوانه فهو زيادة فيه، لأنه ليس مما اعتبر من أجزاء المركب وشرائطه. نعم، لو بنينا على أن إقحام صلاة في صلاة كما هو مبنى المحقق النائيني غير ضائر، فقد يقال أنه أقحم نافلة ضمن الصلاة وإقحام صلاة في صلاة غير ضائر. وأما إذا قلنا بأن المرتكز المتشرعي قائم على أن الصلاة توقيفية وأن إقحام صلاة في صلاة مما لا يحرز صحة الصلاة مع هذا الإقحام، فلا يتم ما ذكر. الجواب الثاني أن يقال صحيح أن المكلف يحتمل زيادة الركعة، وبعبارة أخرى المكلف لديه علم إجمالي، إما صلاته باطلة لزيادة ركعة أو يجب عليه إتمام الركعة التي بيده لأنها ثانية ركعتي الاحتياط، يعلم بذلك إجمالاً. لكن هذا العلم الإجمالي منحل بجريان أصل موضوعي في أحد طرفيه، ألا وهو الاستصحاب. مقتضى استصحاب أن الركعة المشكوكة هي الرابعة البنائية، مقتضى الاستصحاب أن الركعة المشكوكة هي الرابعة البنائية أنه ما زال في الركعة الثانية من ركعتي الاحتياط. إذن لدينا أصل موضوعي يحرر لنا أن هذه الركعة الثانية هي الثانية من ركعتي الاحتياط وليست ركعة زائدة، وهو استصحاب كون الركعة المشكوكة هي الرابعة البنائية. مقتضى استصحاب أن الركعة المشكوكة هي الرابعة البنائية أن التشهد والتسليم وقع في محله، إذن هذه الركعة التي بيدي هي الثانية من ركعتي الاحتياط، وبالتالي فقد انتفى احتمال الزيادة ببركة الأصل الموضوعي، وهو استصحاب كونه في الركعة الرابعة البنائية في الركعة المشكوكة. ولكن لو ادعى شخص بأن استصحاب كون الركعة المشكوكة هي الرابعة البنائية لا يثبت أن هذه الركعة التي بيده ثانية ركعة الاحتياط، لأن الأصول العملية لا تثبت لوازمها، فنأخذ باستصحاب آخر وهو استصحاب عدم الزيادة، حيث إن المطلوب من المكلف الإتيان بركعتي احتياط مع عدم الزيادة، وقد أتى بركعتي الاحتياط وجداناً واحتمال الزيادة منفي باستصحاب عدم الزيادة، فتحقق بذلك ظاهراً لا واقعاً أن صلاته تامة ولا غبار عليها. يأتي الكلام في المسألة العاشرة من مسائل العلم الإجمالي، والحمد لله رب العالمين.